لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها الإسلام ما كان عليه مشرك مكة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المسألة 40، التعطيل كقول آل فرعون. الشرح: التعطيل في الأصل إخلاء الشيء، يقال عطل المكان إذا أخلاه، ويقال امرأة عاطل يعني خالية من الحري. فالتعطيل هو إخلاء الشيء عن غيره. اكتب عندك: ومنها قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة وقصر مشيد. والمراد به هنا إخلاء الكون عن خالقه، ونفي أن يكون هناك خالق لهذا الكون، وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون. وإمام المعطلة هو فرعون، حيث يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هذا من باب المكابرة والعناد. وفي الآية الأخرى يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذا هو التعطيل. والفطر والعقول تدل على كذب هذا القول، لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. ما أجابوا على شيء من هذا فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم، ولم يوجدوا من غير خالق. لابد أن يكون خالق، لابد أن يكون خالق. وإذا كان هناك خالق، هل هم هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل أصنامهم خلقت شيئا من السماوات والأرض؟ حاشا وكلا. فالعقول والفطر تكذب هذا القول. اكتب عندك: وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. المسألة 41، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحادة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الشرح: النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته، وذلك كنسبة الولد إليه، لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله، مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا ينزهون الله عما ينزهون عنه رهبانهم. كذلك العرب كانوا يكرهون البنات وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم ويعتبرونه عيبا ونقصا، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومما يذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الحاضرون: كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولاد؟ فقال لهم رحمه الله: أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونهما إلى الله عز وجل ولا تنزهونهم، فبذلك أفحمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل. وجه ذلك أنكم تعتقدون في الإله الذي تعبدونه أنه منزه عن كل نقص. دي مقدمة. المقدمة الثانية، أنتم تعتبرون أن نسبة الزوج والولد إلى الرجل نقص، المقدمة الثانية، ومن أجل هذا تنزهون رؤساكم وأحباركم عن هذا الأمر، فكيف تنزهونهم عن نقص تنسبونه أنتم إلى الله؟ فهذا إن دل يدل على انتكاسة في العقول. المسألة الثانية والأربعون، الشرك في الملك كقول المجوس. الشرح من مسائل الجاهلية، الشرك في الملك كقول المجوس منهم، والمجوس طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران ويقولون إن هذا الكون له خالقا، النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية. وفي مذهبهم جواز نكاح المحال، ومن مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكا خاصا، فيشتركون في النساء ويشتركون في الأموال، وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية. وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطر، فخالق الكون واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وقد أباح الملكية الفردية وحرم نكاح المحارم. اكتب عندك، وأباح الملكية الفردية بشرطين اثنين، وأباح الملكية الفردية بشرطين اثنين، الأول أن تكون من حلال، الثاني أن يؤدي حق الله فيها. الأول أن تكون من حلال، يعني تملك أيها الفرد المسلم ما تشاء من الأموال، يعني حتى يعجز العداؤون عن حصر مالك، ما كره الشرع لك ذلك، ولكن بشرط أن يكون من حلال. والشرط الثاني أن تعرف حق الله فيه، أو تؤدي حق الله فيه. المسألة الثالثة والأربعون، جحود القدر. الشرح، القدر هو علم الله بالأشياء وتقديره لها جل وعلا قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ ثم خلقه له، والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في ملكه إلا وقد قدره وشاءه سبحانه، وذلك أن الله عالم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء إلا والله خالق، الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر. وهذا ما يسمى مراتب الإيمان بالقدر. أولا، الإيمان بأن الله علم كل شيء، اكتب عندك، وهي مرتبة العلم. ثانيا، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، اكتب عندك، وهي مرتبة الكتابة. ثالثا، الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقع في هذا الكون، فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، اكتب عندك، وهي مرتبة المشيئة. رابعا، الإيمان بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهي مرتبة الخلق. يبقى العلم والكتابة والمشيئة والخلق هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا اختلت مرتبة لا يصح أن يقول أن يقال أن الرجل مؤمن بالقضاء والقدر، بل هو كافر. وإذا كفر بركن من أركان الإيمان كفر بالإيمان كله. هذا هو الإيمان بالقدر، والجاهلية كانوا ينكرون القدر، والدليل على ذلك ثلاث آيات في القرآن. الأولى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي سورة الزخرف قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. والعلماء في تفسير هذه الآيات على قولين: القول الأول أن المراد بقولهم لو شاء الله نفي القدر، يقولون لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه الأشياء، فقصدهم نفي القدر وأنهم هم الذين يفعلون هذه الأشياء بدون مشيئة الله تعالى، فنفوا القدر وأضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم، فيكون هذا نظير مذهب المعتزلة تماما، لأنهم يقولون ليس لله مشيئة في الكفر والإيمان والخير والشر، وإنما هذا من صنع العباد، فيكون المعتزلة قالوا بقول أهل الجهل. القول الثاني أن المراد بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا هذه، لأنه لو لم يرضى لم يتركنا نعمل هذا، فيكونون يؤمنون بالقدر لكن يحتجون به على تسويغ كفرهم، بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا إن هذه طاعة لله لأن الله شاء، ونحن أطعنا مشيئته وأطعنا قدره. فالقول الثاني وهو الاحتجاج بالقدر على فعلهم القبيح وأن الله شاء ذلك منهم هو قول الجبرية، حيث أثبتوا القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة، ويقولون إن العبد مجبر على أفعاله، فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا. فالآية تدل على أحد معنيين: إما نفي القدر وإما إثبات القدر والاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى. فرد الله عليهم بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي ما هي الحد على هذا القول، وهو أن الله لم يشأ هذا الكفر. وعلى التفسير الثاني: ما هي الحد على أن الله رضي لكم هذه الأفعال وهذا الكفر وهذا الشرك وهذه الفواحش، ما دليلكم أن الله رضيها، أين الدليل؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة منه سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق الهداية ويعلم من لا يستحق الهداية، فلا يضع الهداية إلا في موضعها الصحيح اللائق بها. ورد عليهم بأنه لو كان راضيا بأفعالهم لما بعث الرسل بإنكار الشرك والأمر بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان راضيا بعبادة الطاغوت وراضيا بالكفر والشرك على زعمكم لما أرسل الرسل تنهى عن ذلك، فدل هذا على أنه لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات، بل يبغضها وينكرها سبحانه وتعالى. اكتب عنده، اكتب وإن كانت وقعت بمشيئته. وقعت بمشيئته الكونية ولا الشرعية يا علاء؟
مشيئته الكونية.
طب الشرعية لا؟ عند الله الخلف يا شيخ علاء، ما أنواع المشيئة يا شيخ علاء؟
هناك مشيئة كونية.
أيوة. غفر الله لك.
المشيئة في القرآن هي يقصد بها المشيئة الكونية.
طب في السنة؟
هي المشيئة لا تكون إلا مشيئة.
كمل أول يا شيخ علاء، تضحك عليك شوية الرجالة هم.
مش معايا الكتاب بس.
وما دخل الكتاب في هذا يا شيخ علاء؟ هذا الكلام يعني بحت أصواتنا من ذكره. يبقى لا يوجد إلا كم نوع يا شيخ علاء من المشيئة؟ مشيئة كونية بس. انتبهوا يا أخوان. يقول: وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، وبقوله: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهم يتقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون. وهذه الأمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من الشارع، دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والأراء. المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به، أي الاعتذار عن كفرهم بأن الله عز وجل قدرهم عليهم الشر، أي الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم لأن الله قدر ذلك عليهم، والله جل وعلا ما ترك لهم الحجة، بل إنه أعطاهم الاختيار وأعطاهم القدرة وأعطاهم المشيئة وبيّن لهم طريق الخير وبيّن لهم طريق الشر وأعطاهم إمكانيات يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركوا، وليسوا مجبرين على ما يقولون. وأيضا الله بيّن أنه لا يرضى لعباده الكفر، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن كان قدرهم وشاءهم، فليس من لازم القدر الرضا، فالله يقدر الكفر وهو يبغضه من أجل أن يتميز الناس بعضهم من بعض، ويتميز الصادق من الكاذب، ويتبين المؤمن من الكافر، ويتبين المنافق من المؤمن الصحيح. فالله قدر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه سبحانه، ما قدرها عبثا، ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم. ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائم لا يؤاخذون، لأنهم ليس عندهم اختيار وليس عندهم عقل، مهما فعل لا يؤاخذ، اكتب عندك، أي لا يؤاخذ باعتبار الإثم، باعتبار الإثم. أما الضمان فيلزمهم، لا يؤاخذ باعتبار الإثم، أما الضمان فيلزمهم. فمن أعطاه الله العقل والتفكير ولم يكن مكرها على فعله فإنه يؤاخذ، لأنه أقدم على الشر باختياره. فالزاني يزني باختياره، وتارك الصلاة يتركها باختياره، وعنده القدرة أن يقوم ويصلي، والزاني أيضا بين له أن الزنا حرام وعواقبه وخيمة، ورتب الله الزنا حدا رادع على الزنا حدا رادعا، اكتب عندك، إما الجلد وإما الرجم حتى الموت، إما الجلد 100 جلدة وإما الرجم حتى الموت. وأرسل الرسل تنهى عن الشرك والكفر، فكيف يحتدون على الله جل وعلا على معاصيهم وكفرهم وشركهم وضلالهم، وهل ليس لهم حجة على الله؟ وإنما الحجة لله عليهم، قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب، اكتب عندك، وضابط ذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب المنجية، أن يأخذ الإنسان بالأسباب المنجية، ولكن يقع له ما يكره، أن يأخذ الإنسان بالأسباب المنجية ولكن يقع له أو يقع عليه ما يكره، هي دي المصائب. يبقى الإنسان عند المصيبة يقول: قدر الله ما شاء فعل. إذا أصابك مصيبة فلا تجزع وقل: هذا قدر الله وما شاء فعل، وتصبر وتحتسب. أما المعصية فلا يحتد عليها بالقدر، اكتب عندك، وإن وقعت بالقدر، بل على المعاصي، على العاصي أن يتوب إلى الله وتجنب المعاصي والشرور. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية. المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره. هذه المسألة أيضا تتعلق بالقدر، لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره ويقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة فإن الناس يعتمدون على القدر. وهذا من أخطر مسائل الجاهلية، ويتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا مذهب باطل، فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدا. فالله قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عن ذلك، وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح، ولا معارضة بينهم، لأن العبادة هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليه، ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات، وإن كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى فإنهم إنما يجازون على فعالهم لا على القدر. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد يعمل من جانبه الخير ويتجنب الشر، وأما القدر فهو سر الله سبحانه وتعالى لا تبحث فيه لأنه لا يعنيك ولن تصل إلى نتيجة. وقد تلخص من هذه المسائل أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا إلى أربعة أقسام. الأول من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية. القسم الثاني من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية. القسم الثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون. القسم الرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض وهم أهل السنة والجماعة. جعلني الله وإياكم منهم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.